رجب وفاة الكاظم عليه السلام. غفر الله لنا ولكم، أسعد الله أيامنا وأيامكم، بارك الله لنا ولكم، علينا وعليكم وعلى المؤمنين والمسلمين عامة، ميلاد الإمام الرضا من آل محمد. في الحديث الشريف عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: من ما زارني أحد من أوليائي عارفا بحقي إلا شفعت فيه يوم القيامة. لماذا هذا التأكيد على مسألة زيارة الإمام الرضا بحيث تكاد تكون الروايات التي وردت في هذا الأمر أكثر مما ورد في حق غيره من المعصومين عليهم السلام؟ بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام مظلوما في السجن وآلت الأمور للإمام الرضا بالتنصيص من الإمام الكاظم عليه السلام، فاجأ المجتمع الإمامي حالة مستجدة على الوضع، ألا وهي حركة الوقف. قالوا أن الإمام الكاظم لم يمت وأنه رفع إلى الله وأنه كالمسيح عليه السلام في ذلك وأنه سيعود وأنه المهدي المنتظر. هذه الحالة أخذت مساحة طويلة عريضة، أوجدت إرباكا. الأئمة عليهم الصلاة والسلام من بعد الإمام الرضا أخذوا في تثبيت قواعد هذا الأمر، وسارت الأمور سيرا سجحا، تقلص دور تلك الظاهرة التي كادت أن تعصف بالمشهد كاملا، استقرت الأمور، شخصت الحالة في أشخاصها، من يقف وراءها. بعد وفاة الإمام الرضا عليه السلام جاءت الروايات لتصب في هذا الاتجاه، لربط أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام بالإمام الحق بعد الإمام الكاظم عليه السلام المتمثل في الرضا من آل محمد. طبعا الزيارة للمعصومين عليهم السلام ليست نهاية، وإنما هي وسيلة، سبيل من خلاله تتحقق الكثير من الأهداف السامية الرفيعة ذات القيمة والانعكاس الإيجابي على الفرد بما هو زائر وعلى المحيط أيضا من حوله. لذلك لا ينبغي أن نتعاطى ملف الزيارة، مشهد الزيارة، من خلال قراءة ناقصة قصيرة محدودة ليس لها مدى وبعد، وإنما علينا أن نتعمق فيها ونذهب معها إلى ما هو المرسوم من خلال فضاءات محمد وآل محمد. هذا الإمام عليه السلام يدفعنا في هذا الاتجاه، يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا أحيا أمرنا، قيل كيف يحيي أمركم؟ قال عليه السلام: يتعلم علومنا ويعلمها الناس. إذن الهدف هو إنقاذ الناس مما هم فيه من تردي، من تراجع، من جهل، من تخلي عن ثوابت. عند أي هزة من الاهتزازات ينبغي أن يكون الإنسان الموالي مجنداً، أي قد أعد نفسه لبيان معطيات مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ليتحقق الهدف من دعوة إحياء الأمر، ليكون لإحياء الأمر في الخارج مصداقاً فاعلاً، مصداقاً حركياً. الإنسان الموالي يتحرك على أساس منه في كل شؤون حياته القولية والفعلية وذات البعد الارتباطي، وما هو أكثر ألا وهو الامتدادات، وهذا أمر مطلوب. في موروث أهل البيت عليهم السلام الوصية منهم لأتباعهم لعبت دورا كبيرا، أسس لهذا المنحى والاتجاه النبي الأعظم محمد مع صحابته رضوان الله عليهم. من فكوا يقدمون الوصايا في اتجاهين، في دفع صحابتهم وأتباعهم المسلمين عامة والمؤمنين في سبيل تحصيل موارد الخير وهي متكثرة بعدد أنفاس البشر، كما أنهم في الاتجاه الثاني كانوا يحذرون. لذلك تجدون في الوصايا ما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر، وما كان من علي عليه السلام لكميل، وهكذا بقية المنظومة المعصومة لها وصاياها. هذا الأمر أسس لمدارس جاءت بعد قرون اعتنت بالغوص وسبر أغوار تلك المدارس أو تلك الأصول التي أصلها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من هنا انتزع علم النفس مساراً معمقاً ومركزاً تبعه الاجتماع، وكان للتربية أيضاً ما لها من الوقوف في هذا الجانب وانتزاع أساسات المطلب والسفر به إلى وجدان الأمة حيث كانت الأمة، ولامست شغاف الإنسانية حيث كانت الإنسانية تسجل حضورها ووجودها بامتدادات القرون. مع شديد الأسف نحن نقصر الأئمة عليهم السلام في زاوية ضيقة جدا، ألا وهي إشباع الجانب العاطفي، وهذا الأمر حسن في حد ذاته، لكن كل شيء جاء على حساب شيء لا يمكن أن يعطي النتيجة المرجوة من ذلك الشيء، وإنما يأتي عليه من أسسه. علاقتنا بأهل البيت، عاطفتنا بأهل البيت، ارتباطنا بأهل البيت، ذواباننا في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ينبغي أن يكون في حالة من الوعي حتى يمكن الاستثمار فيه، وحتى يمكن أن يأخذ منه الإنسان الهدف الذي من أجله حثت السماء وتواصل الأنبياء على الأرض والأولياء على تأصيله في واقع الأمة. العاطفة حسنة، الأمة التي لا تعيش العاطفة أمة جافة، لا تجد فيها الشاعر ولا الأديب ولا الفيلسوف ولا الفنان بتفريعاته كلها. الأمة التي تعيش العاطفة هي الأمة الخلاقة المبدعة القادرة على استنزال عوالم الخيال إلى عالم الطبيعة يتماشى معها الإنسان. لذلك الشعوب العاطفية تكون ذات جانب جمالي أكثر من الشعوب التي لا تعيش حالة من العاطفة، بطبيعة الحال في قاعدة وميزان التوازن، بمعنى لا إفراط من جهة ولا تفريط من جهة أخرى، نحافظ على المسار ونضع الشيء في موضعه والنقاط على حروفها حتى نصل إلى نتيجة هم دفعون في سبيل تحصيلها. غيرنا عندما يأتي للأئمة عليهم السلام وهو مجرد العاطفة من العاطفة يتحرك معهم بناء على الموروث الذي خلفوه وراءهم، لذلك يكون لهم إبداع من نوع خاص. أنا طبعا الآن لست في مرحلة أن أوازي بين هذا وهذا أو أغلب طرف على الطرف الآخر. أنا أقول كما قال المولى علي عليه السلام، الإمام علي عليه السلام: أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. فعلى الإنسان أن يسعى في سبيل إضافة ما هو منتج من عقول الناس وعواطفهم وخيالاتهم وإبداعاتهم إلى ما هو في داخله، كي يتقدم ويتطور ويقدم ويطور المجتمع والأمة بعد ذلك من ورائه. أحد العلماء من الغرب ومن أمريكا بالذات جاء إلى موروث أهل البيت عليهم السلام، وقف على شدرات، بنى مملكته الفكرية من جهة، وسافر معها إلى ما هو الأبعد بما يتماشى وعقليته وما بني عليه. انتزع في المجمل 10 وصايا وركز عليها. أيها الأحبة، أتي بها سردا على نحو فهرسة، وخلنا نحاول نطبقها ونشوف مدى أثرها على حياتنا. عندما ترجع إلى أصول هذه الوصايا، طبعا يعبر عنها بالمتناقضة، هذه الوصايا عندما ترجع إليها تجد أن عمقها وجذرها وأصولها من مدرسة محمد وآل محمد. هذه الوصايا المتناقضة كتبت في أواسط القرن الماضي، يعني القرن 20، ثم تحولت هذه إلى كتاب، وهذا الكتاب سافر في كل أقطار الدنيا بحيث ترجم لكل اللغات الأم، من الإنجليزية والعربية والفرنسية والأسبانية والفارسية والأردو الهندي وما إلى الصينية وغيرها، بحيث أصبح هذا الرجل من وراء هذا الكتاب واحد من أكبر أثرياء العالم، يعني بنى ثروته على أسس فكر معين. خلونا بالحسابات المعنوية والمقامات والثواب والأجر، فكرنا يوم من الأيام شلون ننمي وضعنا ونرتقي بجانبنا المادي بناء على معطيات مدرسة أهل البيت، ولا كله في حالة تراجع؟ ونسأل من نفسنا ليش احنا يصير عندنا حالة تراجع؟ هم هذا أمر مهم، ترى أهل البيت هم اللي أسسوا القاعدة الجبارة: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، قوي في بعده المعنوي، قوي في امتداداته المادية أيضا. ماكو مشروع على وجه الأرض سواء كان فكري أو سياسي أو في عالم الاختراعات أو حتى اليوم عالم الأدوية والعقارات ما لم يكن لا يكتب له نجاح ما لم يكن وراء ذلك قوة دفع مادي، وإلا ما توصل إلى نتيجة. مشروع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على ومال خديجة. فكون إحنا من نرجع لأهل البيت عليهم السلام مو بس الهم الأول والأخير أني أحط 10 وفيه أجر عظيم، أقدم الطعام وفي ذلك أجر عظيم حتما جزما ولا شك ولا ريب، لكن خلنا أشوف ما وراء ذلك، ما الذي يحدثه في داخلي، ما الذي يتركه من أثر. شيء مهم، لأن فيها جنبة مادية، أنا أقدم طعام يعني في جانب مادي، أنا أبذل فلوس لقارئ يعني في جانب مادي، إنزين غير أبحث عن أسباب الجمع وأخذها إلى الاتجاه المناسب. نروح للوصايا. هذه الوصايا، الوصية الأولى يقول: الناس غير منطقيين، ما يتعاملون وفق المقاسات المنطقية، لا يهمهم إلا مصالحهم. شو يقول بعدين؟ شوف التناقض يجي الجهة الثانية، يقول أحبهم على كل حال، رغم أنك تعرف أن هذا واقعهم، بس ازرع مبدأ الحب، اجعل الحبل الرابط بينك وبينهم المحبة، لا العداوة والبغض والكره والتنفير. جيل الأمر الثاني شو يقول؟ يقول: إذا فعلت الخير سيتهمك الناس بأن لك دوافع أنانية خفية، افعل الخير على أي حال، ما يهمك شو يقولون الناس، وهذا أنتم لامسينه وشايفينه. واحد بيساعد له فقير قال لا لنية، شوفوا عاد شو مخطط عليه. دائما الظن سيء حاكم، ليش؟ حال ان الاصل حسن الظن، هذه قاعده مؤصله مراجعنا رحم الله من مضى حفظ الله من بقي يفرعون على اساس منها. فانت ازرع الخير بين الناس ما عندك مشكله. ثلاثه، اذا حققت النجاح في الحياه، صرت دكتور، استاذ، عالم، مبدع، مخترع، طيار، ما الى، إذا حققت النجاح سوف تكسب أصدقاء مزيفين، نشوفك كبير اليوم، وأعداء حقيقيين. انجح على كل حال، لا يصير هذا معوق أو يطرح نفسه كعائق أمامك في سبيل تحصيل النجاح والانتقال منه إلى ما هو أكثر منه نجاحا. شو هالانتزاعات الجميلة، شو هالاختطافات التي يأخذها ويصبها في هذه القوالب سهلة المطلب ولها إسقاطاتها العجيبة الغريبة. أربعة، يقول الخير الذي تفعله اليوم سوف ينسى غدا، فافعل الخير على أي حال. اليوم فلان يمنا وبيننا وعلاقتنا زينة وياه وأعمال حسنة وراح وراح كل شيء، ويا ما عظماء بنوا، بس في ميزان الله ما يضيع شيء، في صدور المؤمنين ما يضيع شيء، الصداقة الواقعية ما تضيع ولا تعفي أثر. الخامس، يقول إن الصدق والصراحة يجعلاني منك عرضة للانتقاد. تقول كلمة حق، فلان راح ينتقد وفلان راح ينتقد، وممكن يشهر سيف المحاربة في وجهك والاستئصال. يقول كن صادقا على أي حال، شلك فيهم، أهم شيء أنت صادق مع الله، صادق مع نفسك، صادق مع الناس، قل الحق ولا تخشى. الإمام علي عليه السلام لم يبقي لي الحق من صديق، لا تخاف طريق الحق وإن قل سالكه. هذا إمام البيان، إمام العطاء، ما عندك من صدق، توازن، انسجام مع الكتاب الكريم والسنة المطهرة، امشي فيه. السادس، يقول إن أعظم الرجال والنساء الذين يحملون أعظم الأفكار في الدنيا، شغلوها بأفكارهم، نوروا الكون، نوروا الكون، واللي قاعدين نشوفه اليوم هي إبداعات رجال ونساء، أكل الدهر منهم من أكل وبقي منهم من بقي. يقول إن أعظم الرجال والنساء الذين يحملون أعظم الأفكار يمكن أن يوقفهم أصغر الرجال والنساء الذين يملكون أصغر العقول. مشروع علماء يمكن واحد جاهل يهده يدمره ينهيه. يقول احمل الأفكار العظيمة على أي حال، لا تتوقف، لا تقول والله بكرة شغلي يروح، لا اشتغل، خلي للتاريخ كم عظماء راحوا، أما الجهلة عفي على قبورهم، ما لهم، شايف لك يوم من الأيام البشرية تعظم إنسان جاهل؟ ما يمكن إلا أن يكون عالم أو عظيم أو حاكم أو حسب التوجه. أما الإنسان النكرة لا يشيد له قبر حتى يكون شاخصا ودالا عليه بعد وفاته. ثم يقول الناس يحبون المستضعفين. صدق أنا وأنت من يصير يمنا واحد وغير يقول مسكين، والله لو بيدي وقفت وياه، بس ما بيدي أوقف وياه، ويش أسوي؟ يقول الناس يحبون المستضعفين لكنهم يتبعون المستكبرين. من يشوف له واحد غني وواحد فقير، الغني يبتدي بالسلام، الفقير زين يرد عليه، الغني يوسع له في المجلس، الفقير يخليه تحت الشمس وما يدير باله. يقول الناس يحبون المستضعفين لكنهم يتبعون المستكبرين. جاهد من أجل المستضعفين، اصهر نفسك في سبيل الضعفاء. المورد الثامن، ما تنفقه أو ما أنفقت من السنوات في سبيل بنائه قد ينهار بين عشية وضحاها. ابني على أي حال، لا تقول والله أنا بنيت هالمشروع وراي ألف هادم، لا ابني. يأتي من يقيم بيت الله الحرام، أتي على أساسه من القواعد قرون. جاء إبراهيم وإذ انزين، ثم يقول تسعى الناس في أمس الحاجة على المساعد إلى المساعدة، لكنهم يهاجمونك إذا ساعدتهم. مساعدة مو إلا فلوس، مو إلا متعطلة سيارته وصلحت إليه. حتى في المشروع الفكري مساعدة، تقدم له مساعدة فكرية، تقول له اقرأ هالكتاب، اسمع هذا الخطاب، استمع لفلان المبدع، ابتعد عن فلان، لا يزرع في الأمة إلا على كل حال، يقول الناس في أمس الحاجة إلى المساعدة، لكنهم قد يهاجمونك إذا ساعدتهم، فساعدهم على أي حال. تقول مشكلة بكرة يسوون لي، لا ساعدهم. الأخير، إذا أعطيت العالم أفضل ما لديك سيرد عليك البعض من ذلك العالم بالإساءة. أعطي أفضل ما لديك على أي حال. شلون لوحة جميلة، غربي كاتبها، أمريكي كاتبها، مادي ربما ملحد، لكن شوف الجواهر ومنين اقتنصها، من موروثنا. فإحنا أحرى أن نقترب لمدرسة أهل البيت ونأخذ منه. وفقنا الله وإياكم لكل خير. طبعا نرجع بحذر مثل ما يقولون، والأمور إن شاء الله طيبة، والأيام الجاية راح تكون أفضل بكثير مما مضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عن الجميع.